بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم متع شيخنا بالصحة والعافية يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر أركان وشروط وأركان وواجبات وسنن الصلاة، وذكر أيضا ما يتبع ذلك من المباحات والمكروهات والمحرمات، شرع الآن بذكر أحكام الصلوات. قال: والصلوات ثلاثة أقسام. قسم الصلوات إلى ثلاثة أقسام باعتبار الأدلة الشرعية الواردة فيها. قال: فرض عين وفرض كفاية وسنة. فرض عين وفرض كفاية مطلوبان وجوبا، لكن يختلفان بالنسبة لفرض العين. الخطاب فيه لكل مكلف وبعينه، وأما فرض الكفاية فالمطلوب الفعل، الفعل الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. ولذلك العلماء يقولون في تعريف فرض الكفاية: هو إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. أما فرض العين فالمخاطب به عين المكلف، عين المكلف يجب عليه أن يقوم به ولا يجزئ إذا قام به البعض، لا يجزئ إذا قام به البعض. فقال رحمه الله تعالى: والصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين. إذن هناك صلوات هي فرض عين، وصلوات هي فرض كفاية، وصلوات هي سنة من السنن. هذا التقسيم العام. الآن يشرع المصنف رحمة الله عليه بذكر أنواع هذه، أو بذكر الأمثلة على هذه الأقسام الثلاث. نعم.
قال: الأول الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء وزائل العقل بأمر يعذر فيه.
نعم. قال: الصلوات الخمس. الصلوات الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. لماذا قلنا الظهر أولا؟ لأن هي الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصلوات الخمس. ولذلك يقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ فرضا. كتابا يعني فرضا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس صلوات كتبهن الله على العباد. وفي حديث الأعرابي الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: ماذا فرض الله علي من الصلوات؟ قال: خمس صلوات. خمس صلوات. ولذلك العلماء يقولون بأنه لا يجب من الصلوات إلا هذه الخمس مع صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة مستقلة. صلاة الجمعة مستقلة، ولذلك فرض الجمعة أفضل فرائض الصلاة وأعظم فرائض الصلاة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. سيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. إذن الصلوات الخمس هذه فروض أعيان، والمعنى أن كل مكلف مخاطب بهذه الصلوات الخمس، مخاطب بهذه الصلوات الخمس. قال: على كل مسلم مكلف. على كل مسلم خرج من غير المسلم، غير المسلم. ولذلك لا تصح الصلاة من الكافر. لماذا؟ لفقده الإيمان. قال: مكلف. المكلف هو العاقل البالغ، العاقل البالغ. ولذلك عندنا في كتب الفقه إذا قرأت مكلف أو سمعت بالمكلف هو العاقل البالغ، العاقل البالغ، العاقل ضده الجنون، العقل ضده الجنون، والعاقل ضده المجنون، والبالغ ضده الصغير، الصغير. ولذلك قال على كل مسلم مكلف. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. ذكرنا قبل قليل بأن المكلف هو العاقل البالغ، فما شأن هذا الذي عمره 10 سنوات و7 سنوات؟ قال العلماء: حتى يعود ويدرب على الصلاة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم. وعندنا قاعدة أصولية في باب الأمر أن الأمر بالأمر لا يدل على الوجوب، أن الآمر إذا أمر غيره، فالآمر إذا طلب منه أن يأمر غيره فلا يدل على الوجوب، وهي مسألة أصولية مبحوثة في بابها. ثم استثنى قال: غير حائض، غير حائض. والحيض هو دم جبلة وطبيعة ينزل على المرأة في أوقات معلومة من الشهر، والنفاس أيضا دم سببه الولادة. قال: غير حائض ونفساء. ولذلك الحائض والنفساء لا تجب عليهن الصلوات، فهن غير مخاطبات بالصلوات الخمس حال الحيض، حال الحيض، بخلاف الصيام. فالصيام يختلف عن الصلاة بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء، فإنها مخاطبة بالصيام، ولكن لوجود المانع وهو الدم أمرت بالفطر ثم القضاء بعد ذلك. وفي حديث معاذة العدوية لما سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ الحرورية الخوارج كان يأمرون المرأة الحائض أن تقضي الصلاة والصوم. قالت: لست بحرورية ولكنني أسأل. لكن الصلاة غير مكلفة ولا مخاطبة بالصلاة وقت الحيض بالنسبة للحائض والنفساء. قال: وزوال العقل بأمر يعذر فيه، بأمر يعذر فيه. العقل إذا تأملنا العقل يزول بأحد 3 أسباب: السبب الأول النوم، والسبب الثاني الجنون، والسبب الثالث الإغماء. أما النوم فالنائم مكلف ومخاطب بالنوم، مخاطب عفوا بالصلاة، النائم مكلف ولذلك هو مخاطب بالصلاة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولما نام النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه عن صلاة الفجر قضى الصلاة، فدل هذا على أن النائم مكلف، بدليل أنه إذا حرك استيقظ، إذا حرك استيقظ. أما الجنون فهو عارض من عوارض الأهلية، والمجنون غير مكلف فلا يطالب بالعبادات، بجميع العبادات ما عدا الزكاة، تجب الزكاة في مال المجنون والصبي كما سيأتي. أما بقية العبادات فلا. لماذا؟ لأن العقل مناط التكليف وهنا غير موجود، فالمجنون لا نية له، المجنون لا نية له. لماذا؟ لعدم وجود العقل. يبقى عندنا المغمى عليه، يبقى عندنا المغمى عليه، المغمى عليه أو الإغماء حال بين النوم وبين الجنون. ولذلك من أهل العلم من ألحق الإغماء بالنوم، وعليه قالوا بأن المغمى عليه مكلف، إذا أغمي على الإنسان ثم أفاق من إغمائه فإنه يجب عليه أن يقضي جميع ما فاته من الصلوات والصيام. ومن العلماء من ألحق المغمى عليه بالمجنون لزوال العقل حال الإغماء، ولذلك قالوا لا يطالب بالعبادات التي فاتته أثناء الإغماء، التي فاتته أثناء الإغماء. وهذا هو تقسيم أهل العلم. هناك من ذهب من أهل العلم إلى التفريق بين سبب الإغماء قالوا فإذا كان سبب الإغماء بفعل الإنسان بفعله هو فإنه يكون مكلفا، مثل السكران، السكران مطالب بالعبادات التي فاتته أثناء السكر، ولذلك من تناول شيئا سبب له إغماء مثلا، أو مثلا أعطي أيضا جرعة مخدرة لأجل عملية جراحية مثلا، فإن هذا يكون مكلفا ولذلك يطالب بالعبادات. أما من كان إغماؤه لسبب خارج كحادث مروري مثلا تسبب في حالة إغماء، أو مرض شديد مثلا مثل الحمى أحيانا تكون شديدة وتؤثر على الدماغ فيدخل في حالة غيبوبة كما يقولون، يقولون بأنه في هذه الحالة يكون غير مكلف، يكون غير مكلف. إذا كان بفعل نفسه الإغماء بفعل نفسه فيطالب بالعبادات، وأما إذا كان بسبب خارج عنه فإنه لا يطالب. هناك من العلماء من فرق بين الإغماء اليسير والإغماء الكثير، قالوا إذا كان الإغماء يسيرا فإنه يطالب بالعبادات لأن في الغالب أن هذا لا يشق عليه. وقد ثبت عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه أغمي عليه 3 أيام فقضى الصلوات، قضى الصلوات. وهناك من وأما الإغماء الكثير كان يمضي عليه 10 أيام شهر، مثل بعض الذين يحصل لهم حوادث يبقى أشهر على في 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 المستشفى أو مريض لا يعي، قالوا بأنه لا يقضي لأنه غير مكلف ولا مطالب. طبعا من أهل العلم حتى في مسألة الإغماء يقولون بأنه يطالب بالصيام دون الصلاة، يطالب بالصيام دون الصلاة لأن الصيام لا يشق كونه شهر في السنة، وأما الصلاة فهي 5 صلوات مثل ما يتعلق بالمرأة الحائض. ولذلك قال وزائل العقل بأمر يعذر فيه، وهذا يشير إلى أن اختيار المصنف أن الإغماء الذي لا يعذر فيه مثل السكر وغير ذلك يكون بسبب المكلف، قالوا بأنه لا يكون معذورا. نعم.
قال الثاني وفرض الكفاية صلاة العيدين ويخطب بعدها ووقتها عند ارتفاع الشمس ويصلي بتكبير ويكبر. نعم.
قال والثاني شرع الآن بذكر النوع القسم الثاني من أقسام الصلوات. القسم الأول ما هو؟ فرض العين. القسم الثاني فرض الكفاية. ما تعريف فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، يعني إذا قام به عدد يكفي فإنهم ينوبون عن مجموع الأمة، هذا المعنى. ذكر الآن فرض الكفاية. قال صلاة العيدين، والمقصود بالعيدين هنا عيد الفطر وعيد الأضحى. قال من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. وبالنسبة لحكم صلاة العيدين محل خلاف، من أهل العلم من ذهب إلى أنها فرض عين، ومنهم من ذهب إلى أنها فرض كفاية، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكد. هنا قال فرض كفاية، فرض كفاية. قال قال ويخطب بعدها، يخطب بعدها عكس ماذا؟ عكس صلاة الجمعة، فالجمعة قبل الصلاة، وأما صلاة العيدين فالصلاة قبل الخطبة، الصلاة قبل الخطبة ثم يخطب بعدها. ثم ذكر وقت صلاة العيدين من ارتفاع الشمس، قال ووقتها عند ارتفاع الشمس. تعلمون بأن عند طلوع الشمس هذا من أشد أوقات النهي، حتى ترتفع قيد رمح، وهذا التقدير كان قديما والآن يقدر بالدقائق، تقريبا ربع ساعة مثلا، 15 دقيقة، 12 دقيقة، تقريبا بالحساب حساب الدقائق ترتفع الشمس قيد رمح حتى يزول وقت النهي. قال ويصلي بتكبير، وهي التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد. ففي الركعة الأولى يكبر بعد تكبيرة الإحرام ب6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد التكبيرة الانتقالية يكبر ب5 تكبيرات، هذه تسمى التكبيرات الزوائد، وهي سنة لو تركها الإمام عمدا لا شيء عليه ولا سجود سهو على الصحيح، وسواء تركها عمدا أو نسيانا، ولذلك هي من السنن المستحبة وليست من الفرائض الواجبة. نعم.
قال: ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى عقب الفرائض في جماعة من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق.
نعم، ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا. عندنا ما يسمى بالتكبير المطلق وبالتكبير المقيد، والتكبير سنة في العيدين لقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وثبت عن الصحابة الكرام، عن جمع كبير من الصحابة، أنهم كانوا يكبرون في العيدين. وعندنا التكبير على قسمين: تكبير مطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا بمكان، والتكبير المقيد وهو الذي وهو المقيد بزمان وبمكان، بزمان وبمكان أو بحال. التكبير المطلق كما ذكرت لكم ليلة العيدين، يعني من غروب شمس ليلة عيد الفطر يكبر الناس التكبير المطلق، التكبير المطلق حتى يخرج الإمام إلى صلاة العيد، هذا يسمى التكبير المطلق. وبالنسبة لعيد الأضحى فإن التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة، من بداية عشر ذي الحجة، وينتهي بآخر أيام التشريق، ينتهي بآخر أيام التشريق، هذا هو التكبير المطلق. أما التكبير المقيد ضابطه أن يكون بعد الصلوات الخمس في جماعة، بعد الصلوات الخمس في جماعة. وأما إذا صلى المصلي لوحده قالوا في مشهور المذهب أنه لا يكبر، أن عفوا لا يكبر إذا صلى لوحده، ويبدأ التكبير المقيد من فجر يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، وينتهي بنهاية صلاة عصر اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. إذا صلوا العصر كبروا في جماعة، كبروا في صلاة الجماعة بعد صلاة الجماعة، ما يسمى بالتكبير المقيد. هكذا قال رحمه الله، قال: ويكبر في ليلتي العيدين مطلقا، وفي الأضحى، يعني هذا التكبير المقيد، عقب الفرائض في جماعة، في جماعة من عصر عرفة إلى آخر أيام التشريق. هكذا عندكم من عصرها، وهذا خطأ بالنسبة لبعض النسخ من عصر، لا هو من فجر يوم عرفة، صححون هذا، من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. نعم. طبع صيغة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ويرفع بهذا الرجال وتسر النساء، هذا بالنسبة للتكبير المطلق، ويكبر كل شخص لوحده. وأما التكبير الجماعي بصوت واحد فلم يثبت في هذا شيء، لم يثبت في هذا شيء عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. نعم.
قال: وصلاة الجنازة يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود، يقرأ في الأولى الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، ويدعو للميت في الثالثة، وتكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن، ويكفن الرجل في ثلاثة ثياب والمرأة في خمسة، ويحمل تربيعا، ويدفن بعد الصلاة في قبر عميق يمنع ظهور الرائحة.
وصلاة الجنازة، يعني هذا هو الفرض الثاني من فروض الكفاية، صلاة الجنازة، وهي أربع تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود، أربع تكبيرات ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك هي تكبيرات وتسمى صلاة الجنازة. قال: يكبر فيها أربعا من غير ركوع ولا سجود، من غير ركوع ولا سجود، ويرفع يده مع كل تكبيرة، يرفع يده يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة. وصفة صلاة الجنازة أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة. وهل لصلاة الجنازة الدعاء استفتاح؟ الجواب لا، لم يثبت في هذا الشيء، وهي صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس، ولذلك لا تشتمل على دعاء الاستفتاح، وإنما يبدأ بقراءة الفاتح ثم يكبر رافعا يديه ثانيا تكبيرة ثانية قائلا الله أكبر، ويأتي بالصلاة الإبراهيمية وهي قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، ثم يكبر ثالثا رافعا يديه ويقول بعد التكبيرة الثالثة يأتي بالدعاء للميت، يدعو له بالمغفرة وبالرحمة. ولو أتى بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو السنة، وإن لم يحفظه فإن أقل ما يقال في هذه التكبيرة اللهم اغفر له، أو اللهم اغفر لها إن كانت أنثى، إن كانت أنثى. ولذلك يدعو من خير الدنيا، يدعو للميت من بالمغفرة والرحمة وبالنجاة من فتنة القبر، يدعو ولو دعا لنفسه أيضا لا حرج. ثم يكبر التكبيرة الرابع رافعا يديه ويسلم عن يمينه تسليمة واحدة، هذا والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هي المسألة فيها خلاف، منهم من يذهب إلى خمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات، هذا وارد، وأيضا هناك من يسلم تسليمتين، ولذلك لا ينكر في صلاة الجنازة على من أتى بصفة معينة، إلا إذا كان معتمد في البلد من حيث الفتوى والعمل يلتزم الإنسان بهذا، حتى لو كان هو يعتنق ويعتقد مشروعية كذا، لا يلتزم على ما عليه الفتوى أو المعتمد في البلد. قال وتكون الصلاة عليه يعني على الميت بعد أن يغسل وينظف ويكفن، إذن الصلاة تكون بعد الغسل والتنظيف والتكفين، لأن غسل الميت من فروض الكفايات أيضا وتكفينه من فروض الكفايات، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا موسع في الشرح اللي نعدكم بأننا إن شاء الله إن يسر الله نبدأ به بعد هذا المتن. قال ويكفن الرجل في بعض النسخ في ثوبين، بعض النسخ في ثوبين، والصحيح في ثلاثة أثواب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب سحورية. قال والمرأة في خمسة، يعني في خمسة أثواب، لأن المرأة أستر لها، المرأة يكون أستر لها، الرجل يكفن في ثلاثة أثواب والمرأة في خمسة أثواب. ويحمل تربيعا، ومعنى تربيعا يعني يحمل على أربعة جهات، من الأمام اثنين ومن الخلف اثنين، لأن هذا أسلم للميت، أسلم للميت بدل أن يحمل يعني بمثلا محمل ثنائي فقط فقد يسقط الميت، ولذلك الثابت بأنهم كانوا يحملون الميت على نعش من أربعة أركان، أربعة أركان يحمل على الأكتاف. قال ويدفن بعد الصلاة في قبر، إذن الدفن يكون بعد الصلاة، كما أن الصلاة تكون بعد الغسل والتنظيف والتكفين، كذلك الدفن يكون بعد الصلاة، إلا لمن فاتته صلاة الجنازة فيجوز له أن يصلي على قبره، يصلي صلاة الجنازة على قبره، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فقد المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فقالوا لها ماتت ودفناها ليلا، فقال هل آذنتموني، دلوني على قبرها، وذهب وصلى عليها، جعل قبرها بينه وبين القبلة، ثم كبر عليها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فاتته صلاة الجنازة في المسجد صلى على الميت بعد دفنه. وهل للصلاة على القبر وقت ينتهي إليه؟ محل خلاف، المذهب على أنه إلى شهر، بعد الشهر لا يصلى عليه، بعد الشهر لا يصلى عليه، قالوا لأنه في الشهر يعني يتحلل الميت وتبدأ الأرض تأكله، ولذلك لا يصلى عليه بعد شهر. وبعضهم يقول بأن في هذا نص مؤقت لهذا.
والمقصود بأنه إذا فاتت الإنسان الصلاة على الميت في المسجد أو في مكان الصلاة صلى عليه بعد الدفن ويجعل القبلة بينه وبين يجعل القبر بينه وبين القبلة. نعم.
قال الثالث: والسنة أنواع، مطلق ومقيد. الأول المطلق ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا خمسة أوقات: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند الغروب.
قال: والسنة، ذكرت لكم قبل قليل بأن فرض العين وفرض الكفاية مطلوبان وجوبا، وأما السنة فهي مطلوبة استحبابا، مطلوبة استحبابا، يعني الأمر فيها أمر استحباب وليس أمر إلزام، وليس أمر إلزام. وذكر لك السنة، قال: على والسنة أنواع، مطلق ومقيد. إذا قلنا دائما مطلق فهو الذي لا يتقيد بزمان ولا بمكان، وهذه قاعدة في مسائل المطلق والمقيد من العبادات، ما لا يختص بزمان ولا مكان، هذا هو المطلق، إلا ما استثني من أوقات النهي كما سنذكر. والمقيد هو ما قيد بزمان أو بمكان أو بعدد أو بهيئة أو بحالة مثلا، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: المطلق ما لا يختص بوقت، هذا النفل المطلق، ما لا يختص بوقت، ولذلك يصلي الإنسان ما شاء من السنن. ولا شك بأن أفضل العبادات البدنية كما ينص كثير من أهل العلم هي يعني الصلوات هذه. ولما جاء ربيعة بن الحارث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. ومشهور المذهب أن أفضل العبادات البدنية الجهاد، لكن الحديث عن المسألة السنة لا شك بأنها من أفضل ما يتقرب الإنسان به هي الصلوات النافلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. إذن المطلق ما لا يختص بوقت، فيسن في جميع الأوقات إلا في خمسة، هذه أوقات النهي، هذه أوقات النهي التي ورد الحديث فيها عن عمرو بن عبسة وعن أبي سعيد الخدري وعن عقبة بن عامر رضي الله عن الجميع، جاء فيها ذكر النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة. قال: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع، وقبل الزوال، وبعد العصر، وعند المغرب. وعند المغرب، هذا هو تفصيل الأوقات الخمسة. وأوقات النهي الخمسة يذكرها العلماء على سبيل الإجمال، ويذكرونها على سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة. على سبيل الإجمال: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، ومن غروب ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند قيام قائم الظهير، هذه ثلاث أوقات، هذا من حيث الإجمال. من حيث التفصيل: أولا من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس، انتبه انتبه، الوقت الأول عند الحنابلة يبدأ من طلوع الفجر. متى يطلع الفجر؟ الأذان الثاني الآن اللي يسمى الفجر الصادق، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو الوقت الأول. ولذلك لا تحل الصلاة في هذا الوقت، لا تحل إلا صلاتين. الصلاة الأولى ما هي؟ سنة الفجر، والثانية صلاة الفجر، فريضة الفجر، فريضة الفجر. طبعا هناك تفصيل مثلا فيما يتعلق بالوتر، إذا فات الإنسان الوتر هل يصليه قبل الفجر أم لا؟ جماهير أهل العلم أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وهناك قول وهو مروي عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا يقضون الوتر بعد طلوع الفجر قبل الصلاة ويقضونه وترا لا شفعا، ولكن العمل على ما عليه جماهير أهل العلم خاصة، وأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، ولذلك كان يحث على الوتر قبل طلوع الفجر. واضح؟ إذن هذا الوقت الأول، الوقت الأول. فالإنسان إذا أذن عليه أذان الصبح فإنه دخل في وقت النهي، ولا تحل له إلا صلاتين. الصلاة الأولى ما هي؟ سنة الفجر القبلية، والثانية صلاة الفجر، صلاة الفجر. ومن الخطأ ما عليه كثير من الناس التنفل المطلق بين الأذان والإقامة، التنفل المطلق بين الأذان والإقامة، فينتبه الإنسان ما يصلي إلا ركعتين. قد يقول قائل: طيب أنا دخلت المسجد ولم أصلي سنة الصبح القبلية فماذا أفعل؟ نقول له: صلي السنة القبلية في المسجد وتدخل فيها تحية المسجد، وهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان، يتداخلان. ولذلك تكتفي بركعتين تصليهما، تنوي بهما السنة القبلية، وتقع عنك تحية المسجد، تكون هي تحية المسجد. الثاني، الوقت الثاني، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذه ما يصلي فيها الإنسان النفل المطلق، ما يقوم يتنفل بعد الصلاة، ما يتنفل بعد الصلاة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يمسك المصلي عن الصلاة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح. الوقت الثالث عند الوقت هذا الوقت الأول، الآن نتكلم عن الوقت الأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، سواء قبل الصلاة أو بعد الصلاة، وذكرت لكم المستثنيات. الوقت الثاني عند طلوع الشمس، عندما تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وهذا من أشد أوقات النهي، هذا من أشد أوقات النهي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأن الكفار يسجدون، أن بعض الكفار يسجدون لها حينئذ، فمنع من الصلاة فيها، وأيضا منع من دفن الموتى في هذا الوقت، منع من الصلاة على الجنازة ومن دفن الموتى كما في حديث عقبة بن عامر. فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وذكرت لكم قبل قليل المقدار وهو ربع ساعة تقريبا، دخل وقت الجواز. الوقت الثالث ما هو؟ عند قيام قائم الظهيرة، حينما تكون الشمس في كبد السماء، وهذا تعرفون بأن الشمس لما تتحرك من جهة المشرق، ذكرنا هذا في أوقات الصلاة، تكون عمودية بفترة وجيزة جدا، تكون عمودية، هذا الوقت تسجر فيه جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار، كما جاء في الحديث الصحيح، ولذلك ما يصلي الإنسان في هذا الوقت. وهل يوم الجمعة كبقية الأيام؟ خلاف الجمهور على أن يوم الجمعة كبقية الأيام، والشافعية يرون بأن يوم الجمعة لا تسجر جهنم في هذا الوقت، فهو مستثنى، ويرون في هذا حديث منتقد من جهة الإسناد. الوقت الثالث الرابع من بعد صلاة العصر بفعل المصلي، من بعد صلاة العصر بفعل المصلي. فإذا صلى المصلي الصلاة توقف عن التنفل المطلق، توقف عن التنفل المطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المصلي بأن يقصر، يعني يمتنع عن الصلاة بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر بفعل المصلي. طيب، أنا ذكرت قبل قليل لمن كان منتبها، ها، ما ذكرت الفجر بفعل المصلي، وإنما ذكرت العصر بفعل المصلي، لماذا؟ ها، أحسنت شيخ إبراهيم، لأن وقت النهي دخل بماذا؟ بدخول وقت الفجر، ولذلك أنت ممنوع من التنفل من بعد دخول الفجر إلا نافلة ماذا؟ الفجر، وكذلك بعد الصلاة. طيب، صلاة العصر أنت ما دمت أنك لم تصلي فأنت في وقت الجواز تصلي ما شئت من النوافل. فأفترض لو أن رجلا أخر صلاة العصر إلى ساعتين مثلا أو ساعة ونصف من الوقت، يجوز له أن يتنفل قبلها؟ الجواب يجوز. طيب في صورة أخرى، لو أن مسافرا جمع بين صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت الظهر، هل يجوز له أن يتنفل في الوقت المتبقي لمن كان يصلي حاضرا لصلاة الظهر؟ الجواب لا. الجواب لا. لماذا؟ لأن قلنا بفعل المصلي، فسواء صلى في الوقت أو صلى صلاة مجموعة إلى ما قبلها أو أخر الصلاة إلى آخر وقتها أو إلى وقت الضرورة، فإنه ما قبل ذلك هو وقت جواز للنفل المطلق، للنفل المطلق. الوقت الخامس هو عند غروب الشمس، عند غروب الشمس، لأنها من أشد أوقات النهي، وذكرنا الدليل. هذه لا يجوز للمصلي أن يتنفل في هذه الأوقات، في هذه الأوقات. نعم.
قال الثاني: المقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه.
هذا هو ضابط المقيد، صلوات النوافل المقيدة، وهو ما له وقت يفعل به. إذن المقيد ما له وقت يفعل به، قيده الشارع بوقت معين يفعل يوقع الصلاة فيه. طيب. نعم.
قال: وهو إما وقته تابع لوقت فرض، وهو السنن الرواتب.
هذا الأول من أنواع السنن المقيدة، هو ما له وقت تابع لوقت الفرض، وهذه تسمى بالسنن الرواتب. سنن الرواتب سميت بالسنن الرواتب فيما يظهر والله أعلم لأمرين: الأمر الأول أنها مرتبة على الصلوات الأربع، أنها مرتبة على الصلوات الأربع، والثاني أنها دائمة، أنها دائمة، يصليها الإنسان على الدوام، مرتبة على الدوام، والله تعالى أعلم. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: حفظت عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الصبح، قبل الصبح، هذه 10 ركعات. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وزاد بأربع ركعات قبل الظهر، 4 ركعات قبل الظهر، فيكون المجموع 12 ركعة. هذه تسمى السنن الرواتب، ولذلك هي من السنن المؤكدة. وآكد السنن الرواتب ركعتي الفجر، سنة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهما: ركعتا الصبح خير من الدنيا وما فيه. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما لا في حضر ولا في سفر، ولما فاتته في السفر قضاها صلى الله عليه وسلم. فدل على أن آكد السنن الرواتب ركعتي الفجر، ركعتي الفجر. وذهب بعض العلماء أن من ترك السنن الرواتب فهو رجل سوء، قالوا إنسان رجل سوء الذي يواظب على ترك الرواتب هذه، يعني يكون مذموم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها وأكد عليها صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هذه تابعة للفرائض، هذه تابعة للفرائض. نعم.
قال: وما ليس بتابع، وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال.
وما ليس بتابع، يعني ليس تابع لفريضة. وذكر أول ما ذكر صلاة الضحى، وصلاة الضحى سميت نسبة إلى وقتها وهو الضحى، فسميت صلاة الضحى نسبة للوقت الذي تصلى فيه وهو الضحى، وهو الضحى. وصلاة الضحى سنة مستحبة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة، وقد وصى النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة بركعتي الضحى، فقد ثبت من حديث أبي هريرة وثبت من حديث أبي ذر وثبت من أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي بركعتي الضحى، بركعتي الضحى. وكذلك جاء في الحديث حديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، قال في آخر الحديث ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يركعهما من الضحى. ولذلك العلماء اختلفوا في صلاة الضحى إلى أقوال، منهم من ذهب إلى عدم مشروعيتها مطلقا، وهذا من أضعف الأقوال، من أضعف الأقوال، ومنهم من ذهب إلى سنيتها، سنة مؤكدة، وهذا هو الأقرب، وذلك للأحاديث الواردة في هذا الباب. ومنهم من ذهب إلى استحبابها غبا، ومعنى غبا أن يصليها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى. ومنهم من ذهب إلى أنها سنة في حق من فاته قيام الليل، من فاته قيام الليل قالوا تكون سنة في حقه. والثابت أن صلاة الضحى سنة، ونفي عائشة، نفي عائشة رضي الله عنها لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لها ترده أحاديث أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الذي يظهر بأنها سنة مؤكدة. وأما وقتها فهي من ارتفاع الشمس إلى الزوال، من ارتفاع الشمس كما ذكرنا لكم قبل قليل حينما يزول وقت النهي إلى الزوال الذي هو بداية وقت النهي الشديد الذي تسجر فيه جهنم. أقل الضحى ركعتان، ويجزئ عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى. اختلف العلماء في أكثرها، منهم من ذهب إلى أنها ثمانية، ويذكرون في هذا حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات في فتح مكة في بيتها. قال العلماء هذه صلاة الضحى، يعني صلى ثمان ركعات من الضحى. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه اسمها صلاة الفتح وليست صلاة الضحى، وقد صلاها سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه بعد معركة القادسية، صلى ثمان ركعات، فدل على أن فهم الصحابي يعني فهم سعد أنها صلاة الضحى وليس صلاة الفتح وليست صلاة الضحى. ومن الصحابة من كان يصلي أربعا، ومنهم من كان يصلي ستا وثمانيا وعشرا، ومنهم من صلى 12 ركعة صلى صلاة الضحى. والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. نعم.
قال والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر.
هذا الوتر، وهذا أيضا من آكد السنن الراتبة، آكد السنن صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر أمر إرشاد في قول جماهير أهل العلم. وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوتر، إلى وجوب الوتر، والصواب أن الوتر سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أوتروا يا أهل القرآن، وقال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، وأيضا الصحابة كانوا يحرصون على صلاة الوتر. والوتر هو الواحد، والوتر من أهل العلم من ذهب إلى أن الوتر يطلق على قيام الليل، فيطلق على قيام الليل وتر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما صلى التراويح وصلى بصلاته أناس، دخل في الليلة الثالث وقال خشيت أن يكتب عليكم الوتر، فسمى قيام الليل وترا، سمى قيام الليل وترا. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن الوتر يختلف عن قيام الليل، فقيام الليل لا حد له، يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قيام الليل وبين الوتر، وبين الوتر. ولذلك قال هنا والوتر، والوتر، وهذا آكد الصلوات. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، فدل على آكديته. وأما وقت الوتر فيبدأ من بعد صلاة العشاء، إلى طلوع الفجر، وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم على أن الوتر هذا وقته، فمن أوتر بعد صلاة العشاء فقد أوتر، ومن أوتر قبل صلاة الفجر فقد أوتر، ولكن أفضل أوقات الوتر الثلث الأخير، يعني بعد منتصف الليل، وأفضله الثلث الأخير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرشد من أراد لما أرشد من استطاع القيام آخر الليل أرشده إلى أن يوتر في هذا الوقت، أن يوتر في هذا الوقت، ومن لم يستطع أرشده إلى أن يوتر أول الوقت. وقد جاء في هذا مجموعة من الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والوتر ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، أقله ركعة واحدة، واختلفوا في أكثره، فقيل 11 ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي في رمضان، ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا البحث في مسألة صلاة التراويح، ويجوز أن تصلى أن يصلي المصلي الوتر ثلاثا سردا بشرط أن لا يشبهها بصلاة المغرب، لحديث علي مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، يصلي ثلاث ركعات، ويصلي خمسا يجلس في الخامسة ويتشهد ويسلم، وسبعا أيضا يجلس في السابعة ويتشهد ويسلم، وتسعا ولكنه يجلس في التاسعة، ثم يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة فيذكر الله ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. هذا كله ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة رضي الله عنها. ولذلك الوتر يقضى إذا فات الإنسان من النهار شفعا لا وترا، يقضيه الإنسان في صلاة الضحى. نعم.
قال: والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر.
والتراويح، قال التراويح هي من السنن المؤكدة في شهر رمضان، ولا تشرع في غير رمضان، ولذلك من الخطأ أن يجمع بعض أئمة المساجد الناس في غير رمضان لصلاة التراويح أو يصلي بهم جماعة من الليل، هذا خطأ، بل عده بعض العلماء من البدع، وقد رأيت مقطعا أرسله لي أحد الفضلاء ولعله يكون موجود بيننا، أرسله إلي، وهو أن إمام مسجد جمع الناس بعد صلاة العشاء أو في الليل وقال تعالوا نصلي قيام الليل، وهذا لا شك بأنه إحداث في الدين، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الناس في غير رمضان إلا في هذه الأيام الثلاثة ثم ترك ذلك خشية أن يفرض، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون جماعة في المساجد في غير رمضان، يعني بالنسبة لصلاة السنة صلاة التراويح. وبعض الناس يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وقام معه جماعة، والجواب أن هذا لم يكن قصدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع أهله في غير رمضان ويصلي بهم، وصلاة ابن عباس مع النبي عليه الصلاة والسلام حصلت هكذا اتفاق وليس قصد ولا بطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك صلاة حذيفة وابن مسعود وجابر بن عبد الله وجبار بن صخر، هؤلاء كلهم ما كان يعني ما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما وافقوه يصلي فصلوا معه، صلوا معه. أما أن يأتي إنسان يقول للناس تعالوا نصلي التراويح في غير رمضان، هذه محدثة، هذا محدث، وينتهي الإنسان، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وصلاة التراويح سنة مؤكدة في رمضان جماعة سواء في المسجد أو في غير المسجد، فيجوز للإنسان أن يصلي التراويح جماعة في غير المسجد مثل المصلى أو في البيت مثلا، لأن العبرة بالزمان، الزمان وهو رمضان، من دخول وقت العشاء إلى الفجر، من دخول وقت العشاء، هذه العبارة توهم بأن صلاة التراويح قد تكون بعد الأذان، بعد أذان العشاء قبل صلاة العشاء، ولكن الأصل أن صلاة التراويح لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، لا تكون إلا بعد صلاة العشاء، كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكما صلاها الصحابة حينما جمع عمر بن الخطاب الناس على أبي بن كعب وكانوا يصلون بعد صلاة العشاء. وبالنسبة للركعات هذا محل بحث وكلام، فالمذاهب الفقهية الأربعة كلها اتفقت على الزيادة على 11 ركعة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، وأن أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري زادوا على 11 ركعة، صلوا 20 بالناس. وإن كان بعض العلماء تكلم في إسناد الآثار هذه، لكن جميع المذاهب الفقهية الأربعة ذهبت إلى جواز الزيادة في رمضان على 11 ركعة، وهذا فعل الصحابة. ويظهر والله أعلم أن هذا إنما أخذوه بالتوقيف، بمعنى أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. ولا يجوز لطالب علم أن ينكر على من اقتصر على 11 ركعة، ولا يجوز لطالب علم أن ينكر على من زاد على 11 ركعة. ولذلك ذكر أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه هذه المسألة وأطال فيها النفس، وذكر أقوال أهل العلم في ذلك. فيتنبه طالب العلم لهذا، ولا يجوز له أن يجعل هذه المسألة محل الولاء والبراء والانتصاب والانتصار، كما يفعل بعض يعني من لديه قصور في العلم ويوالي ويعادي على هذه المسألة، هذا غلط. لذلك المسألة هذه فيها سعة ولله الحمد والمنة، وهي سنة، وإذا جلبت عداوة وبغضاء فهذا إما أن يكون خلل في الأدلة، وإما أن يكون قصور في المستدل. والغالب أن المستدل هو المخطئ في هذا، حينما يعني عاد وعاد ووالى على مثل هذه السنة الثابتة عن النبي عليه أو المشروعة في الشريعة الإسلامية على لسان على في هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها تعبتوا،
بقي 3 شيخ،
ها
نوافل بقي
3. يلا.
قال وصلاة الكسوف
تسعد الأجر. قبل شوي ذكرنا المرض ويؤجر الإنسان، ها يلا بسم الله.
قال وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر.
طيب، قال رحمه الله تعالى وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، جمعهما في عبر عنهما بالكسوف، وبعض العلماء يقولون الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبعضهم يعكس، لكن عموما تقوم اللفظة مقام الأمر الآخر. وأيضا هذه من قال من السنن المقيدة، وهي عند حصول هذه الآية. والكسوف والخسوف آيتان من آيات الله عز وجل، يخوف الله جل وعلا بهما عباده، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ولذلك هي عند هذا التغير في العالم العلوي، والقصد من ذلك تخويف العباد والفزع أيضا إلى الصلاة والدعاء لله عز وجل. وصفة صلاة الكسوف والخسوف تختلف عن بقية الصلوات، لأنها مشتملة على ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجودات، بخلاف صلاة العيدين والاستسقاء وصلاة الجمعة، فإن هيئة صلاة الكسوف والخسوف تختلف، وهي من السنن المؤكدة، وتشرع لها الجماعة، تشرع لها الجماعة. نعم.
قال وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها.
وصلاة الاستسقاء، الاستسقاء إما أن يكون بالصلاة المعروفة، وإما أن يكون بالدعاء يوم الجمعة، وإما أن يكون بالدعاء خارج الصلاة، فيستسقي الإنسان لوحده مثلا، وهذا ثبت عن السلف أنهم كانوا يستسقون في غير الصلاة يدعو الله تعالى. والاستسقاء أثناء خطبة الجمعة، وقد جاء هذا حديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، والقصة معروفة. والاستسقاء الذي هو الصلاة، يدعو ولي الأمر الناس إلى صلاة الاستسقاء فيخرجون مظهرين فقرهم وتذللهم، وذلك إذا كان هناك قحط وجد. القحط هو عدم وجود الأمطار، عدم وجود الأمطار، قحطت السماء، يعني لم ينزل المطر في وقته، لأن للمطر مواسم، سبحان الله العظيم، إذا نزل أعشبت الأرض وأخضرت وحصل الربيع، وكذلك الجدب إذا أجدبت الأرض. فلذلك الآن من خلال كلام المصنف تشرع صلاة الاستسقاء في حالتين: الحالة الأولى عند تأخر المطر، والحالة الثانية عند جذب الأرض، عند جذب الأرض. فإذا نزلت الأمطار ما في حاجة إلى الاستسقاء، وإذا كان هناك خير وربيع مثلا، يعني الأرض معشبة وكذا، ليس هناك حاجة إلى الأمطار، إلا إذا قال بعض الناس بأن الحاجة إلى الأمطار ليرتفع منسوب المياه الجوفي. فمن البلدان من ليس عندها أنهار وإنما تعتمد على الآبار، فيستسقون لأجل رفع مستوى المياه الجوفية حينما تقل، ويلاحظون هذا، يستسقون الله جل وعلا، يطلبون السقيا من الله جل وعلا. وصفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، مثل صلاة العيد، لكن قد تصلى جماعة ويخطب بعدها، يخطب بعدها مثل صلاة العيدين. نعم.
قال: وسجود القرآن عند قراءة السجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد.
قال: وسجود القرآن، عد سجود القرآن من السنن ومن الصلوات أيضا، فذكر هنا من السنن المقيدة سجود القرآن، وذكره مع الصلوات، وهذا على مشهور المذهب. وإذا قلنا بأن سجود التلاوة صلاة، يشترط لها ما يشترط لصحة الصلاة من الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة، وغير ذلك من شروط الصلاة. وهذا أيضا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم. والقول الثاني أن سجود التلاوة ليس بصلاة، وإذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاة، فإننا لا نشترط ما نشترط للصلاة من الطهارة، استقبال القبلة وستر العورة، لا نشترط ذلك، وهذا هو الراجح، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم، من أهل التحقيق، على أن سجود القرآن ليس صلاة. ومما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قرأ سورة النجم سجد كل من سمع من الجن والإنس، وكذلك من المشركين سجدوا لما سمعوا آية السجدة. قال: وسجود القرآن عند قراءة سجدة، عند قراءة سجدة. وسجدات القرآن معروفة الآن، والآن مخدومة جدا من حيث العلامة في المصاحف الآن الموجودة بين أيدينا ولله الحمد. قال: يكبر، لأنه صلاة كما هو مشهور المذهب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يروى عنه أنه كان يكبر. قال: ويسجد، ويستحبون أن يكون السجود من خرور، فخر ساجدا، فخر راكعا واستغفر ربه وأنام. قال جل وعلا: يخرون للأذقان يبكون. والخرور يكون من قيام، قالوا يقوم إذا كان قارئا خارج الصلاة، يقوم ثم يخر ساجدا. والصواب بأن كما ذكرنا بأن هذا ليس بصلاة ولا يحتاج إلى قيام، فإذا كان يقرأ وهو قاعد فيسجد مباشرة من دون القيام. قال: ويسجد ولو في صلاته، ويسجد ولو في الصلاة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وهو في الصلاة، سجد وهو في الصلاة، وثبت عن عمر أنه سجد وهو في الصلاة. وكره العلماء قراءة السجدة والسجود في الصلاة السرية في صلاة الظهر والعصر، قالوا يكره له ذلك، وهذا قول لبعض العلماء، ومنهم من قال لا يكره، منهم من قال لا يكره. والأولى للإمام أن لا يقرأ، أن لا يسجد في الصلاة السرية، لأن هذا يوهم من خلفه، وربما يعني حصل اضطراب في الصلاة. قال ويجلس ويسلم، ويجلس ويسلم. قال ويسلم لأن الصلاة في أولها، لأن السجدة في أولها تكبير، وهي صلاة عندهم، وهي صلاة عندهم. لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد خارج الصلاة في قراءة سجدة التلاوة، ولم يثبت هذا عن الصحابة. قال ويسلم ولا يتشهد، لأنها ليست مثل الصلاة المشتملة على القيام والركوع، ولذلك لا يتشهد، لا يتشهد فيها، لا يتشهد فيها. بالنسبة لسجدة التلاوة لها أحكام كثيرة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن سجدة التلاوة سنة، وهو قول جماهير أهل العلم، ومن ذهب إلى الوجوب فقد أبعد. الثاني بأن من مر على السجدة في الصلاة فإن السنة أن يسجد، وإن لم يسجد فلا شيء عليه ولو كان متعمدا، ولا يسجد عنها للسهو. ومن مر بسجدة خارج الصلاة فإنه السنة أن يسجد، ويسجد معه المستمع للسامع، المستمع للسامع. وقد مر عثمان رضي الله عنه برجل يقرأ فمر بآية سجدة ليسجد معه، فلم يسجد معه عثمان رضي الله عنه. والراجح كما ذكرت لكم بأن سجدة التلاوة ليست بصلاة، وإذا قلنا ليست بصلاة لا يشترط لها ما يشترط للصلوات، لا يشترط لها ما يشترط للصلاة من الشروط. وبالنسبة لما يقوله الساجد للتلاوة هي سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وقد جاء في حديث لا بأس بإسناده من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد للتلاوة قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وأيضا ورد عنه في حديث بإسناد لا بأس به أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ولو اكتفى الساجد بقول سبحان ربي الأعلى كفاه. ونكتفي بهذا القدر، ونلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.